بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجهة الأولى، وهي هل أن كلام الآخوند على طبق مبناه في الاضطرار لأحد طرفي العلم الإجمالي أم لا، والكلام في الجهة الثانية في تحقيق الوظيفة في محل الكلام، فهل أن الوظيفة عند دوران الأمر بين المحذورين مع كون أحدهما تعبديان هي حرمة المخالفة القطعية أم جريان البراءة أم منجزية الحرمة؟ فهنا عدة اتجاهات. الاتجاه الأول ما سبقت الإشارة إليه من أن مقتضى القاعدة في المقام هو حرمة المخالفة القطعية، وذلك لأن العلم الإجمالي له طرفان: وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، وإنما يكون منجزا لكل من طرفيه في فرض القدرة والتمكن. فإذا فرضنا أن المخالفة القطعية مقدورة في المقام، حيث يمكن للمكلف أن يخالف الأمر بالصوم القربي وأن يخالف الناهي عن أصل الصوم بأن يصوم صوما غير قربي، فيكون بذلك مرتكبا للمخالفة القطعية، فتتنجز عليه حرمة المخالفة القطعية للتمكن منها. وحيث إنه لا يتمكن من الموافقة القطعية، إذ لا يمكنه الجامع بين الصوم القربي وترك أصل الصوم، فلا محالة، ينتفي عنه وجوب الموافقة القطعية لعدم القدرة عليه. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما ذكره السيد الشهيد قدس سره على سبيل الاحتمال، وهو أن هذا المورد من موارد انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بعدم الوجوب وشك بدوي في الحرمة، فيكون مجرا للبراءة. بيان ذلك بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى: إذا دار الأمر بين وجوب الصوم قربة أو حرمة الصوم ذاتا، فقد يتوهم أن هذا المقام من الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، إذ لا يخلو حال المكلف من الصوم أو عدمه، لكنه عند الدقة هو من الاضطرار إلى طرف بعينه لا من الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه. وبيان ذلك أنه يعتبر في عبادية العبادة رجحان الفعل على الترك، إذ ما لم يكن للفعل رجحان على الترك فلا يمكن المقربية، لأن مقربية العمل من الله عز وجل بمعنى اقتراب العمل منه، واقتراب العمل منه فرع كون العمل أرجح من تركه، وإلا لكان اقتراب الفعل دون الترك ترجيحا بلا مرجح. فلا بد أن يكون الفعل راجحا على الترك، وإلا لم تتحقق العبادية. وفي المقام إذا دار الأمر بين صوم عاشوراء قربة وبين حرمة الصوم، فإن الصوم القربي غير مقدور أصلا، في حد ذاته غير مقدور أصلا، والسر في ذلك كما ذكرنا أنه لا بد أن يكون الفعل في نفسه راجحا على الترك، إما راجحا من حيث الغرض والملاك بأن يكون الغرض في الفعل أهم من الغرض في الترك، أو يكون راجحا من حيث حق الطاعة، بمعنى أن يكون الفعل أشد طاعة من الترك، كما يقال أفضل الأعمال أحمزها. فإذا لم يكن للفعل رجحان على الترك لا من حيث الغرض ولا من حيث كيفية الإطاعة، فحينئذ لا يمكن أن يكون الفعل مقربان. وفي المقام كذلك، فإذا نظرنا للغرض وجدنا أن الفعل والترك يعني الصوم وعدمه على حد سواء، فكما أن الصوم موصل إلى غرض محتمل، إذ لعل الوظيفة هي الوجوب، كذلك الترك موصل إلى غرض محتمل، إذ لعل الوظيفة هي الحرمة، فكل منهما موصل لغرض محتمل، فمن هذه الجهة لا ميزة لأحدهما على الآخر. كما أنه من حيث الإطاعة لا فرق بينهما، لأننا افترضنا في المقام حرمة المخالفة القطعية لقدرة المكلف عليها، فمن حيث حرمة المخالفة القطعية يتساوى الطرفان، إذ كما أن في الصوم القربي مخالفة احتمالية وفي ترك أصل الصوم مخالفة احتمالية، وإنما تتحقق المخالفة القطعية بصوم غير قربي، فهما من هذه الجهة على حد سواء. فحيث لا ميزة للصوم القربي على الترك، لا من حيث الغرام ولا من حيث الإطاعة، فالنتيجة هي أنه لا يمكن للمكلف أن يأتي بالصوم القربي على نحو العبادية، فإن العبادية فرع رجحان الفعل على التارك، وهذا مما لم يحصل. فلا يعقل أن يأتي المكلف بالصوم القربي على نحو العبادية، هذا غير معقول. إذن فالنتيجة أصبح المكلف مضطرا لترك الصوم القربي، فالمورد من موارد الاضطرار لطرف بعينه، لا لطرف لا بعينه، فهو مضطر لترك الصوم القربي من الأساس لأنه لا يقدر عليه. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: بما أن الصوم القربي غير مقدور، إذن فوجوب الصوم القربي منتف قطعان، ولذلك سوف يكون العلم الإجمالي إما بوجوب صوم عاشوراء قربة، أو حرمة صوم عاشوراء، هذا العلم الإجمالي ينحل لعلم تفصيلي بعدم وجوب الصوم القربي لعدم القدرة عليه، وشك بدوي في حرمته، فتجري البراءة عن حرمة الصوم، وبالتالي تكون الوظيفة بالنسبة إليه أنه يجوز له حتى أن يصوم صوما غير قربي، لأنه إن حل العلم الإجمالي لعلم تفصيلي بعدم الوجوب وشك بدوي في أصل الحرمة فتجري البراءة، فالصوم غير القربي ليس مخالفة قطعية أصلا، بل هو مجرى للبراءة. هذا ما ذكره السيد الشهيد قدس سره على سبيل الاحتمال، ولكن يلاحظ على هذا الوجه أن هناك فرقا بين العبادة الواقعية والعبادة الاحتياطية. فالعبادة الواقعية يعتبر في تحققها الحسن الفعلي والحسن الفاعلي، بأن يكون أصل العمل محبوبا، وأن يقع على وجه التقرب والخلوص إلى الله عز وجل. هذا بالنسبة إلى العبادة الواقعية وليست مرتبطة بمحل الكلام، لأن المكلف لم ينكشف له الواقع حتى يأتي بالعبادة الواقعية. وأما العبادة الاحتياطية فإنها متقومة باحتمال الرجحان مع عدم معارضة احتمال الرجحان باحتمال المرجوحية، وإلا إذا احتمل المحبوبية والمبغوضية لم يكن موردا للعبادة الاحتياطية. فقد يقال في المقام بأن العبادة الاحتياطية منتفية، لأنه كما يحتمل محبوبية الصوم يحتمل مبغوضيته، فالعبادة الاحتياطية أيضا قد انتفى موضوعها. ولكن هذا المكلف يدور أمره بين داعيين إلهيين، لا بين داع إلهي وداع دنيوي. لما؟ لأنه إن ترك الصوم فهو إنما يتركه تحرزا عن مخالفة الحرمة، وهذا داع إلهي. وإن أتى بالصوم فهو إنما يأتي به شنو؟ تحرزا عن مخالفة الوجوب، وهو داع إلهي. فيدور أمر هذا المكلف بين داعيين إلهيين، وبالتالي لو أتى هذا المكلف بالتارك فقد أتى بموافقة احتمالية، ولو أتى بصوم قربي فقد أتى بموافقة احتمالية. فبما أن الصوم القربي، أي بأن يأتي بالصوم لا بقصد الأمر لأنه لا يحرز الأمر، وإنما يأتي بالصوم تحرزا عن مخالفة الوجوب، وهذا نوع من القربة وإضافة العمل إلى المولى. فإذا أتى بالصوم لا بقصد الأمر كي يكون تشريعا وهو غير مقدور، بل أتى بالصوم تحرزا عن مخالفة الوجوب، فقد أتى بصوم قربي. وبالتالي فهو وإن لم يكن قادرا على الصوم القربي بعنوان العبادية، إلا أنه قادر على الصوم القربي بعنوان الموافقة الاحتمالية. إذن دعوى أن هذا غير قادر على الصوم القربي لذلك يسقط وجوبه فيعلم بانتفاء الوجوب تفصيلا غير تامة، فإن هذا قادر على صوم قربي، وإن لم يكن قادرا على إيجاد الصوم القربي بعنوان أنه عبادة لأنه لا يحرز ذلك، لكنه قادر على صوم قربي بعنوان أنه شنو؟ موافقة احتمالية للواقع. وحيث إن المطلوب واقعا، لو كان هو المطلوب أن يأتي بصوم قربي، فإذا أتى بصوم تخلصا من مخالفة الوجوب حقق موافقة الواقع، لو كان الواقع هو وجوب الصوم القربي. فعلى هذا الأساس لا ينحل العلم الإجمالي لعلم تفصيلي بسقوط وجوب الصوم القربي وشنو وشك بدوي في الحرمة كي يكون المورد مجرا للبراءة، فتجوز حتى المخالفة القطعية بأن يأتي بصوم غير قربي إجراء للبراءة. هذا بالنسبة إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث ما ذكره السيد الشهيد قدس سره أيضا على مستوى الاحتمال وإن لم يناقشه، وهو مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى إن المكلف يعلم تفصيلا بحرمة الصوم، لأنه يعلم إجمالا بحرمة الصوم بل يعلم تفصيلا بحرمة الصوم، إما حرمة نفسية أو حرمة غيرية. فإن كان مخاطبا واقعا بترك الصوم فالحرمة نفسية، وإن كان مخاطبا بالصوم القربي إذن فيحرم عليه الصوم بداع غير قربي، بلحاظ أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإذا كان مأمورا بالصوم القربي إذن يحرم عليه الصوم بداع غير قربي لأنه ضد للصوم القربي، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فلا محالة يقطع المكلف تفصيلا أن الصوم بداع غير قربي شنو حرام. على كل حال إما حرام نفسيا إن كان المخاطب واقعا هو بالحرمة، أو حرام غيريا إن كان المخاطب واقعا بالوجوب الصوم القربي. فالصوم بداع غير قربي محرم على كل حال، فيعلم بذلك شنو تفصيلا. نأتي للمقدمة الثانية. إن المقام من موارد الشك في القدرة، والشك في القدرة مجرا لأصالة الاشتغال وليس مجرا لأصالة البراءة، بيان ذلك. إن هذا المكلف حيث تردد بين صوم قربي أو ترك لأصل الصوم، فهو يقول إن في الصوم غير القربي يدور الأمر بين تحصيل ملاك مقدور أو تحصيل ملاك غير مقدور، فإنه إذا كان الصوم بداع غير قربي محرما في نفسه فيمكن تحصيل ملاك هذه الحرمة بأن شنو؟ بأن يترك الصوم من أصله، فإذا ترك الصوم من أصله فقد تحفظ على ملاك الحرمة. أما إذا كان الصوم بداع غير قربي محرما غيريا يعني من أجل وجوب الصوم القربي فهذا مما لا يمكن تحصيل ملاكه، والسر في ذلك أنه لا يمكنه، يعني السيد الصدر بنى هذا الوجه على الوجه السابق الذي مضى وهو أن الصوم القربي غير مقدور، حيث إنه لا يقدر على الصوم القربي إذن هو غير قادر على ملاك الحرمة الغيرية، لأن ملاك الحرمة الغيرية ليش يحرم الصوم غير القربي؟ لوجوب الصوم القربي. فإذا لم يكن قادرا على الصوم القربي إذن هو ليس قادرا على تحصيل ملاك الحرمة الغيرية. والنتيجة أن حرمة الصوم بداع غير قربي تدور بين ملاكين، ملاك يمكن تحصيله لو كانت الحرمة نفسية، وملاك لا يمكن تحصيله لو كانت الحرمة غيرية. فإذا تردد أمر المكلف بأن يقول أنا لا أدري هل أنا خوطبت بحرمة الصوم نفسيا فأقدر على تحصيل ملاكها، أو بحرمة الصوم غيريا فلا أقدر على تحصيل ملاكها، فالنتيجة أنني شاك في القدرة، هل أنا قادر على تحصيل الملاك اللزومي في هذا المورد أم لا؟ والشك في القدرة مجرى لأصالة الاشتغال لا لأصالة البراءة، ومقتضى أصالة الاشتغال أن يترك أصل الصوم، لأن في تركه من أصله إحرازا، شنو؟ إحرازا للموافقة، حيث إن الصوم القربي غير مقدور لكن الترك شنو؟ مقدور. فإذا ترك أصل الصوم أحرز الموافقة. إذن ليست الوظيفة في المقام حرمة المخالفة القطعية كما هو الاتجاه الأول، وليست الوظيفة في المقام البراءة عن حرمة الترك حرمة الفعل، وإنما الوظيفة في المقام قاعدة الاشتغال التي تتحقق شنو؟ بترك أصل الصوم. ولكن ما أفيد في هذا الوجه مضافا إلى أنه يبتني على تمامية الوجه السابق وقد سبق النقاش فيه، كما أنه يبتني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي الشرعي عن ضده وهو غير تامين، مضافا لهذين الأمرين إن الشك في القدرة الذي هو مجرى لقاعدة الاشتغال الشك في قدرة المكلف نفسه بغض النظر عن الحكم، لا الشك في القدرة الناشئ عن الشك في الحكم، فإن هذا ليس موردا لأصالة القدرة. فتارة يحرز المكلف الحكم، أنا مكلف بدفن الميت، ولكن لنزول البرف في هذا اليوم أشك في قدرتي على حفر الأرض ودفن الميت، فهنا يكون الشك في القدرة مجرا لأصالة اشتغال، حيث يقال إن الشك في القدرة شك في التكليف، ومقتضى كونه شكا في التكليف جريان البراءة، لكن حيث قام المرتكز العقلائي على أن العبد إذا أحرز الخطاب وشك في قدرته على امتثاله فاحتمال العجز غير معذر له أمام العقلاء، كان هذا المرتكز العقلائي شنو؟ مقيدا لأدلة البراءة، فلا تجري البراءة في موارد الشك في القدرة، وإلا فالشك في القدرة شك في التكليف. وما جرى عليه المرتكز العقلائي من أن احتمال العجز غير معذر، وين موضوعه؟ موضوعه أن يشك المكلف في قدرته أي في قصور إمكانه. وأما في المقام فالمكلف لو انكشف له الواقع لكان شنو؟ قادرا على تحصيل أي من الملاكين، لكن لأنه علم إجمالا إما بوجوب الصوم قربيا أو بحرمة الصوم، فلأجل هذا العلم الإجمالي لم يتمكن من الصوم القربي، فهو لا يتمكن من ملاك الحرمة الغيرية. فإذا شك أنه قادر على تحصيل ملاك الحرمة أم غير قادر، فهذا الصياغة أخرى عن شكه في التكليف، فهذا ليس شكا في القدرة، في الواقع هو شك في التكليف، لأنه شك في القدرة، بل هو دائر أمره بين ملاك مقطوع القدرة وهو ملاك الحرمة النفسية، وملاك مقطوع عدم القدرة وهو ملاك الحرمة الغيرية، لأنه يشك في قدرته على العمل بعد إحراز الخطاب. فالنتيجة عدم تمامية هذين الاتجاهين والعودة إلى الاتجاه الأول وهو حرمة المخالفة القطعية. وحيث يطل علينا شهر رجب المرجب المكرم، فلا بأس ببعض الدقائق تذكيرا بأهمية هذا الشهر العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، صدق الله العلي العظيم. أيام الله في بعض الروايات أيام ظهور الدين بغلبة المسلمين على الكافرين، أو أيام ظهور العذاب للكافرين والمنافقين، والاحتمال الثالث أن المراد بأيام الله أيام ذكر الله، فهناك أياما وأزمانا أعدها الله لأن تكون مواطن ذكره، كما أن هناك أمكنة أعدها الله أن تكون مواطن ذكره، كالحرم المكي، كالحرم المدني، كحرم الحسين عليه السلام، فهناك أزمنة أعدها الله أن تكون مواطن ذكره وهي أيام الله. أيام الله هي التي تكون العبادة فيها مخرجة للنفس من الظلمات إلى النور. أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ومن أجلى أيام الله الشهور الثلاثة التي تنتظرنا العبادة والتهجد، رجب وشعبان ورمضان. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن رجب شهر الله، وإن شعبان شهري، وإن شهر رمضان شهر أمتي، فمن صام يوما من شهر رجب فقد استوجب رضوان الله الأكبر. شهر رجب شهر الله، شهر رجب أيام الله، وذكرهم بأيام الله. لذلك شهر رجب الذي يطل علينا نلحظ فيه خصوصيتين: الخصوصية الأولى التزود بالفيوضات المعنوية العبادية، نحن في طول السنة نأكل ونطعم ونشرب من الفيوضات المادية والأوساخ الدنيوية، نحن في طول السنة نطعم ونشرب من العلوم التي ندرسها، ولكن في أيام الله في شهر رجب هناك فيوضات أخرى من نوع آخر، هناك فيوضات من الهداية، هناك فيوضات من النور، هناك فيوضات نصقل بها أنفسنا ونهذب بها أرواحنا. هذه الفيوضات هي التي نفتقر إليها، هي التي نحتاج إليها. وتزودوا، هذه الأيام أيام التزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كل هذه الآيات تنطبق على هذه الأيام، أيام شهر رجب المرجب، أيام الفيوضات المعنوية. كم يحتاج المؤمن، كم تحتاج المؤمنة، كم يحتاج طالب العلم إلى نور يطهر به قلبه، إلى رصيد من العبادة يغسل به ذنوبه وخطاياه في هذه الأيام الشريفة. لذلك نحن نقرأ في الدعاء: وبارك لنا في شهرنا هذا المرجب المكرم وما بعده من الأشهر الحرم، وأسبغ علينا فيه النعم، وأجزل لنا فيه القسم، وابرر لنا فيه القسم، باسمك الأعظم الأعظم الأجل الأكرم. أسبغ علينا فيه النعم، النعم الروحية، النعم الفيوضات المعنوية التي نحتاج إليها نفتقر إليها. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من أصر على التهجد حصل على النور، من أصر على العبادة حصل على النور. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه أيام، أيام الهداية، هذه الأيام أيام الوصول إلى ذلك النور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي رزق هذا؟ ليس رزق مادي ولا رزق دنيوي، رزق من نوع خاص، رزق النور، رزق نور الهداية. ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية تكفير السيئات. كم حملنا من السيئات نحن في هذه الشهور الماضية، في الأيام السابقة، كم حملنا من السيئات، كم ارتكبنا من المعاصي، ناءت ظهورنا. شقد هذا الظهر يحمل من معاصي؟ ناءت ظهورنا ورقابنا من كثرة المعاصي والذنوب. كيف يحمل الإنسان هذه الذنوب كلها الثقيلة على ظهره؟ هذه الذنوب التي ملأتنا من قرن إلى قدم نحتاج أن نكفر عنها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. نحن كما يعبر العلماء، نحن غلبت آحادنا على عشراتنا، غلبت سيئاتنا على حسناتنا، غلبت آحادنا على عشراتنا. نريد أن تغلب عشراتنا على آحادنا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نريد أن تغلب عشراتنا على آحادنا. شلون تغلب عشراتنا على آحادنا؟ هذه الأيام، هذه أيامها، أيام رجب، أيام رجب أيام جلب الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، أيام جلب الحسنات، جلب المثوبات، جلب الخيرات، خيرات هذا الشهر كثيرة، فلنكفر عن سيئاتنا. في الرواية المعتبرة دخل سالم على الصادق عليه السلام: دخلت على الصادق في رجب وقد بقيت منه أيام، فقال: يا سالم، هل صمت من هذا الشهر شيئا؟ قلت: لا. قال: فاتك من الثواب ما لا يعلم مبلغه إلا الله. قلت: سيدي، فهل يمكن أن أصوم؟ قال: من صام يوما من آخر هذا الشهر، من آخر باعتبار أن القضية كانت قضية الآخر وإلا هو أي يوم من أيامه، من صام يوما من آخر هذا الشهر كان أمانا له من شدة سكرات الموت، وأمانا له من هول المطلع ومن عذاب القبر. هول المطلع، إذا قام الميت كما في الحديث قام، إذا مات الميت قامت قيامته، يوم موته ويوم قيامته، لأنه يوم ينظر فيه إلى أهوال غريبة، شوف عالم غريب ما سبق له ولا أنس به، عالم مملوء من الأرواح والأشباح وأنواع من الحياة، عالم يعبر عنه النصوص بهول المطلع. الإمام الحسن الزكي عليه الرحمة، الإمام الحسن الزكي عليه السلام في آخر لحظاته يبكي فيقال: ما يبكيك وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ قال: أبكي لخصلتين، فراق الأحبة وهول المطلع. هول المطلع، هذا الهول العظيم يحتاج إلى تخفيف، التخفيف هو جلب خيرات أيام الله، جلب خيرات رجب، كان أمانا له من هول المطلع. فلنبادر إلى، خصوصا نحن الطلبة الذين ندعي أننا قدوة الناس وأننا المثل الأعلى للناس، فليكن لهذا نوع من الواقعية أن نخلو بأنفسنا في هذا الشهر ولو بساعة في اليوم للتهجد والتعبد في شهر رجب المرجب وما بعده من الأشهر، لنجلب الخيرات لأنفسنا. الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب. مشهد أوليائه، هذا هو الشهر، شهر عبادة الأولياء، شهر عبادة الأصفياء. مشهد أوليائه في رجب، وأوجب علينا من حقهم ما قد وجب. وصلى الله على محمد المنتجب وأوصيائه الحجب. اللهم فكما أشهدتنا مشهدهم فأوردنا موردهم وأنجز لنا موعدهم. وأيضا تقرأ في الدعاء الآخر: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب، يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب، أسألك سؤال مقترف مذنب. إحنا نحتاج إلى عبادة الإقرار بالذنوب والإقرار بالخطايا. أسألك سؤال مقترف مذنب قد أوبقته ذنوبه وأوثقته عيوبه، فطال على الخطايا دؤوبه ومن الرزايا خطوبه، يسألك التوبة وحسن الأوبة. أريد أن أتوب، أريد أن أرجع إلى ذكر الله، أريد أن أرجع إلى رضا الله، يسألك التوبة وحسن الأوبة والنزوع. عن الحوبة ومن النار فكاك رقبته والعفو عما في ربقته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الشهر العظيم للتهجد والتعبد ونيل رضا الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.